أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما تقتضيه القاعدة بالنسبة إلى التعرض المستقر. السيد الشهيد تعرض إلى الرأي المعروف وهو التساقط، لكن علق تعليقا في آخر هذه التعليقة تبين بأنه يختلف، يعني لا يذهب إلى التساقط هكذا فورا، إنما يذهب إلى التساقط في بعض الموارد، وفي بعض الموارد لا يذهب إلى لا مانع من شمول دليل الحجية لأحدهما المعين، فيما إذا احتملنا الأقوائية على فرض الثبوت، صح؟ أو قطعنا بأقوائية أحد الدليلين على فرض ثبوت الملاك فيهما. ثم قال الأكثر من ذلك، حتى في غير هذه الصورة لا مانع من شمول دليل الحجية على نحو التخيير، لا بمعنى التخيير في الجامع، إنما بمعنى التخيير المشروط وفائدته نفي الحكم الثالث. هذه كلها ينبغي إذن مرتبطة بمقتضى القاعدة الأولية على رأي الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. إذا ما بنقول دغري مباشرة تساقط، جيد؟ بعد أن ذكر هذا الأمر قال ينبغي التعرض إلى أمور مهمة. الأمر الأول يمكن أن نعنونه بعنوان الحالات المختلفة لدليل الحجية. نحن قلنا في مورد التعارض المستقر يسر التعارض إلى دليل الحجية، ودليل الحجية ماذا؟ له حالات، أكثر من حالة، ولذا ذكر السيد الشهيد الأمر الأول فينا إن يمكن أن نعنونه بهذا العنوان الحالات المختلفة لدليل الحجية. السيد الشهيد بيذكر 6 حالات. الأولى إذا كان عندنا دليلان لفظيان. إذن الدليلان يعني الدليلان المتعارضان، دليلان ماذا؟ إذا كانوا لفظيين الدليلان لفظيان، جيد. هذه ما عادش لحكررها فقط في الحالة الأولى بكتبها لأنها متكررة في بقية الحالات، المهم أنها قطعية ظنية سند دلالة هكذا. إذا عندنا الدليلان اللفظيان. الأول، إذا الدليلان اللفظيان قطعي الصدور ظني الدلالة، والدليل الثاني نفس الشيء قطعي الصدور ظني الدلالة. يعني الذي يحتاج إلى دليل الحجية هو الدلالة، أما السند فإنه قطعي لا يحتاج إلى دليل الحجية. وعم نفترض بحث تعارض مستقر، يعني تعارضا ولم يمكن الجمع العرفي، حينئذ قلنا سابقا من أول البحث التعارض في مثل، دائما عندما يكون التعارض مستقر يسر التعارض إلى دليل الحجية، إذ لا معنى يتعبدن المولى بدليلان لا يمكن الجمع بيناتهم، ولذا يسر التعارض إلى دليل الحجية. لكن هنا دليل الحجية ما هو؟ واحد، فهذا يسمى بالتعارض الداخلي. مرة تعارض بيكون رواية زرارة مقابل رواية محمد بن مسلم، هذا تعارض خارجي. مرة بيتعارض لنفترض دليلان، سيرة عقلائية مثلا مع خبر واحد، جيد، هذا تعارض الخارجي. أحيانا بيكون التعارض داخلي، يعني نفس الدليل بأحشائه ما عنده قدرة على أن يشمل الاثنين، مع أنه في اقتضاء لأن يشمل أحدهما فلا يشمل الاثنين معا، هذا يسمى بالتعارض الداخلي. إذا بالحالة الأولى يكون الدليلان كل منهما قطعي الصدور ظني الدلالة نتيجة التعارض المستقر، يسر التعارض إلى دليل الحجية، وليس دليل الحجية في المقام إلا دليل الحجية الظهور. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عكس الأولى، يعني الدليل الأول ظني الصدور وكذلك الثاني ظني الصدور، لكنه ماذا؟ كل منهما قطعي الدلالة، دلالته قطعية، نص قطعي الدلالة. أيضا هنا كما ذكرنا يسر التعارض إلى دليل الحجية، ودليل الحجية واحد، ما هو إلا ماذا؟ دليل حجية السند، جيد؟ يعني دليل حجية السند ما عنده قابلية لأن يشمل الاثنين، هذا معناته في سريان التعارض. الصورة الثالثة، مسكنا هنا الثالثة الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة، تعبير السيد الشهيد. الحالة الثالثة الدليلان ظنيان، دلالة وسندا. يعني الأول ظني السند وظني دلالة، الثاني نفس الشيء ظني السند ظني الدلالة، كما هو أغلب الموارد. أغلب الموارد أخبار أحد ظنية السند، وأغلب الموارد ما عندنا قطع، عندنا ظهورات، لذا ظنية الدلالة. إذن أغلب الموارد من هذه الحالة. بداية السيد الشهيد حكى كلمتين، الكلمة الأولى بلا إشكال يحصل تعارض بحجية الظهور نتيجة لا يمكن الجمع بين هذه الدلالة وهذه الدلالة، إذن يسر التعارض إلى دليل حجية الظهور. هذه الكلمة الأولى التي تحدثها السيد الشهيد هون. ثم تحدث بكلمة ثانية بداية سؤال أجاب ثم أدلى برأيه. طب هل يدخل دليل تعبد بالسند، دليل حجية السند في المعارضة، أم دليل حجية السند لا يدخل في المعارضة؟ ماذا يعني لا يدخل في المعارضة؟ يعني يبقى دليل حجية السند يشمل الخبر الأول، يقول لك صدقه. الخبر الثاني أيضا يشمله السند، صدقه كأنه سمعت مني. نعم دليل حجية الدلالة لا يستطيع أن يشمل الاثنين، لأن المفترض تعارض مستقر ولا يمكن الجمع بين الدلالتين. إذا الكلمة الأولى أعيد، الكلمة الأولى لا إشكال ولا ريب أنه يسر التعارض إلى دليل حجية الظهور. إذا النقطة الأولى بلحاظ الدلالة يسر التعارض إلى دليل حجيتها. ثم بالكلمة الثانية سأل سؤال، طب هل يسر التعارض إلى دليل حجية السند أيضا؟ فيكون دليل حجية السند هنا معارض لدليل حجية السند هنا أيضا أم لا دليل حجية السند؟ أجاب السيد الشهيد بداية قد يقال بأنه لا داعي لسريان التعارض إلى دليل حجية السند. إذا المشكلة أين؟ إذا المشكلة أين؟ المشكلة في الدلالة، لا يمكن الجمع بين الدلالتين. طب المشكلة على مستوى الدلالة فلا يمكن التعبد بحجية الدلالة، أما على مستوى السند هو لا توجد مشكلة، إذ لا مانع من أن الشارع يتعبدنا بمثل هذين الدليلين ولو لم يمكن الجمع الدلالي بينهما. أني من جيبتنا، من جيبتنا لنضرب مثال، ولنفترض أني كنت سامع مرة الإمام الصادق تكلم بهذه الرواية ومرة الإمام الباقر تكلم بهذه الرواية، شو يعني سمعت الإمام الصادق يعني قطعي السند، شو يعني سمعت الإمام الباقر يعني قطعي السند، يعني ما في مشكلة بالسند. المشكلة أين؟ المشكلة بالدلالة. بمثل هذا المورد ماذا يحصل؟ بمثل هذا المورد اللي ضربته أنا طبعا غير موردنا، ماذا يحصل؟ هو هذا المورد قطعي الصدور ضمني الدلالة. إذا ما في مانع يكون قطعي الصدور ضمني الدلالة من ناحية الصدور، نقطع بالصدور لكن في مشكلة بالدلالة. طب إذا هذا أمكن فجاءوا وقالوا إذا يمكن للشارع أن ماذا يتعبدنا بدليل التعبد بالسند بالنسبة للدليل الأول والدليل الثاني، غاية الأمر التعبد بالدلالة غير ممكن، فالتعارض يسري إلى دليل حجية الدلالة، أما دليل حجية السند لا يجري. هذا قد يقال، لكن السيد الشهيد يقول والحق أنه لا، هذا الكلام غير صحيح. لماذا سيدنا يقول؟ لأن السند والدلالة مترابطان. السند والدلالة شو يعني؟ مترابطان. مش السند يجلس على كرسي ويستقل والدلالة تجلس على كرسي وهيك مرتاحة، عرفت كيف؟ كل واحد ما دخله بالتاني يجلس على عرشه، لا. في ترابط ما بينهما. ماذا يعني يوجد ترابط بينهما؟ يقول السيد الشهيد ماذا يعني دليل التعبد بالسند؟ واحدة من أدلة التعبد دليل حجية السند، يعني التعبد بالسند، مثلا أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. شو يعني؟ يعني خذ عنه معالم الدين، جعل الحجية لخبر الواحد بمعنى معناه خذ بدلالة ما يقول، هذا معناه.
خذ بدلالة ما يقول، لا أنه نعم يونس بن عبد الرحمن ثقة، خذ عنه معالم الدين حتى لو رواية مجملة، أنا أجعل الحجية للسند مجملة، أجعل الحجية للسند، أقطع بأنه مضمونة مخالف للكتاب مخالف للعقل، أجعل الحجية للسند، نعم لا أجعل الحجية للدلالة. سيد الشهيد يقول غلط، السند والدلالة مترابطان معجونين مع بعضهم البعض. دليل التعبد بالسند يعني خذ بمدلول كلام هذا الشخص. عملت الطائفة بروايات السكوني على أساس بقولوا أخبار السكوني معتبرة، لمن عملت الطائفة بأخبار السكوني؟ ليست فقط أنه بنت على حجيات الخبر، بل أخذت بمضامين الأخبار. حجية السند بمعنى الالتزام بمضامين الأخبار. الالتزام بماذا؟ مضامين، يعني تتحدث عن الدلالة. إذن لا معنى لأن يقال يبقى دليل التعبد بالسند، غاية الأمر ماذا؟ الدلالة لا يتعبدني بها، لا معنى. تعبد بالسند يعني خذ بمدلول كلام هذا الراوي. طب إذا المدلول لا يمكن الأخذ به لفرض المعارضة، إذا لا يمكن جعل الحجية للسند. ترى كلام جديد، ها يمكن نسمعه نحن، بس كلام كتير فني وكتير عرفي، كتير فني وكتير عرفي. رواية معتبرة سندا مضمونة لا يمكن القبول به، يعني جعلت الحجية لها؟ لم تجعل حجية لها. سيأتي معنا إن شاء الله بعدين، لم تجعل حجية للروايات المخالفة للكتاب، ما خالف قول ربنا زخرف، لم نقله، بعدين يتضح معنا إن شاء الله أصلا لا تشملها أدلة الحجية. من الأصل أدلة القاصرة عن الشمول، لا يجعل الحجية السند قصده لا يشملها. إذن اتضح بالنسبة للحالة الثالثة أنه ليس فقط يدخل في المعارضة دليل حجية الدلالة، بل يدخل في المعارضة دليل حجية السند، لأن دليل حجية لأن السند والدلالة معجونين مع بعض. فالتعبد بالسند معناه الأخذ بدلالة الرواية، فلما لم يمكن الأخذ بدلالة الرواية فهذا معناه أنه صار التعارض إلى السند أيضا. إذا لاحظوا إلى الآن حكينا كلمة، هلأ بعد شوي إذا وصلنا إن شاء الله، إذا ما وصلنا لعبكرة سيد الشهيد بده يرجع يترقى. الآن الذي قلناه تعارض الدلالة، تعارضت سر التعارض إلى دليل حجية الدلالة، ثم سألنا سؤال يسري إلى دليل حجية السند، قلنا نعم، بما أن الدلالة تعارضت سر إلى دليل حجية الدلالة، بسريانه إلى دليل حجية الدلالة يسري إلى دليل حجية السند. هذا إلى الآن، بعدين رح نغير التعبير شوي. هذا التعبير تعبير بيقول السيد الشهيد، هذا اللي ذكرناه الآن لتبسيط الفكرة، واقع المطلب بيفرق شوي صغير، النتيجة ما رح تختلف ترى، لكن التحليل العلمي، النظرة إلى عالم الحجج، كيف عملية الحجية بتصير، وترى جزء منها عرفها، مش إنه نحنا، هذا جزء منه عرفه. ناقلين نقلوا لك عن مرجع فتوى معينة، وبفترة قريبة جدا لا تحتمل شو؟ لا تحتمل أنه المرجع غير رأيه. هذا اللي بيصير، بيتعارضوا بيتساقطوا، حتى سنة كل واحد ببطل يشمل، ببطل يقول حجية خبر الثقة، ببطل خبر الثقة حجة، الحجية لا تشمل السند. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة، الحالة الرابعة مولينا الكرام، الدليلان. الأول ظني سندا قطعي دلالة، والثاني قطعي سندا ظني دلالة بعكس. هو واضح لما بيكون في قطعي ما إلى معنى أن يدخل الدليل مش هيك بالمعارضة، بمعنى لن يحصل معارضة بين دليل التعبد بالسند مع الدليل التعبد بالسند، لأن المفترض الثاني قطعي السند، فما بيصير في هذا التعارض الداخلي، فلن يكون إلا عندنا ماذا؟ تعارض خارجي بين ماذا وماذا؟ بين دليل حجية السند في الدليل الأول مع دليل حجية الدلالة في الدليل الثاني. وبما أن الدلالة قطعية في الأول والسند قطعي في الثاني، فلا يدخل دليل التعبد بالسند في الثاني طرفا للمعارضة، ولا دليل التعبد بالظهور بالنسبة للرواية الأولى في المعارضة لأنها قطعية. إذن سيبقى معارضة خارجية ما بين دليل التعبد بالسند مع دليل التعبد بالدلالة. يعني إذا جاز التعبير هيك، مثلا بالحالة الأولى المعارضة فقط على مستوى الدلالة لأنه هنا قطعيا لا يدخل، بالحالة الثانية التعارض فقط على مستوى الصدور على مستوى السند، بالحالة الثالثة بداية كانت المعارضة على مستوى الدلالة لكن نتيجة الجواب تبين أنها سرت من هنا إلى هنا لأن السند والدلالة مرتبطان هيك. فإذا جاز التعبير نحط سهم هون ميحاك جاي أربعة هكذا في المعارضة هنا بين هذه وهذه، دليل التعبد بالسند مع دليل التعبد بالدلالة ولا يدخل القطعي الصدور في المعارضة. الخامسة، الحالة الخامسة، الحالة الخامسة مولينا الكرام، الأول الدليل الأول ظني سندا وظني دلالة، دليل الثاني ظني سندا قطعي دلالة، دلالة قطعي. هنا ما تحصل معارضة بين ماذا وماذا؟ تحصل معارضة بين معارضة الداخلية هنا تحصل، ولكن لا تكون الدلالة بمأمن عن المعارضة لأن المعارضة مستقرة، فدليل حجية السند في الثاني يعارض دليل حجية السند في الأول مع الدلالة. لماذا؟ لأن المفترض ما بين السند والدلالة ماذا يوجد؟ ترابط. هذه الكلمة التي تحدثنا بها في الحالة الثانية نستفيد منها بالخامسة ونستفيد منها بالثالثة. نحن في بالحالة الثالثة تكلمنا بكلمة قلنا السند والدلالة معجونين. إذا دليلت ماذا يعني دليل التعبد بالسند؟ يعني خذ بمدلول كلام الراوي، وبما أن مدلول كلام الراوي لا يمكن الأخذ به فهذا معناه أن السند والدلالة بيتعارضوا بالدليل الأول مع السند في الدليل الثاني. طبعا السيد الشهيد أنا حكيت شغلة مش مثل الكتاب، معذرت بدي غير شوية صغيرة. هذا قطعي الدلالة، السيد الشهيد يقول هكذا، هذه لأجل الترابط صحيحة. بداية يحصل التعارض هكذا لكن بما أن هذا مترابط مع هذا فبتصير المعارضة هكذا هكذا. جيد، نحن بداية المشكلة وين عندنا؟ بداية إلنا إلى الآن بنرجع نغير، أنا لذا راح ذهني إلى التغيير اللي حيجي، قلت لكم حيجي تغيير. بداية نحن لاحظوا هون ماذا قلنا؟ المشكلة على مستوى الدلالة بالحالة الثالثة، قلنا لكن يسري إلى السند. لماذا المشكلة على بعالم الدلالة؟ ليست من جيبتنا، لأنه لو أمكن الجمع بين الدليلين لم يكن مشكلة من التعبد بكلتا الروايتين، مثل المورد الجمع العرفي يحرم الربا، لا ربا بين الوالد وولده، في تنافي بالدلالة لكن التنافي قابل للجمع العرفي. ولذا هلا طبعا هديك أي كريمة، لنفترض عام وخاص معناته الروايات، إذا قدرنا نحل المشكلة على مستوى الدلالة لا مانع بأن يشمل دليل حجية السند الاثنين. ولذا انطلاقة المشكلة نقول الآن اليوم انطلاقة المشكلة من أين تبتدئ؟ من الدلالة. جيد، ولذا انطلاقة المشكلة في الحالة الخامسة بلحاظ الدليل الأول ستبتدئ من الدلالة لأنها ظنية وتحتاج إلى تعبد. طبعا الدلالة في الدليل الثاني قطعية، إذا قطعية يعني لن يدخل دليل طرف للمعارضة، فبداية سيتعارض دليل التعبد بالسند في الدليل الثاني مع دليل حجية الظهور في الدليل الأول. وبما أن الظهور والسند مترابطين مع بعض حينئذ ستحصل المعارضة بين دليل التعبد بالسند في الثاني مع دليل التعبد في السند مع دليل حجية الظهور في الأول. جيد؟ يعني هم معارضة داخلية وهم معارضة خارجية. دليل التعبد بالسند مبتلى بالمعارضة الداخلية، وهو أيضا مبتلى بمعارض خارجي بلحاظ يعني بين الدليل الثاني والدليل الأول، في شموله للثاني يبتلى بمعارضين، خارجي دلالة وداخلي ظني السند. هذه الحالة الخامسة. السادسة والأخيرة، السادسة هكذا: الدليل الأول ظني سندا وظني دلالة مثل السابق، ظني دلالة مثل هذا، ظني سندا ظني دلالة. لكن الدليل الثاني هنا بعكس هذا الدليل الثاني في الحالة الخامسة: قطعي سندا وظني دلالة. قطعي سندا وماذا؟ ظني دلالة. هنا قلنا دائما المشكلة تنشأ من وين؟ من عالم الدلالات، لأنه إذا قدرنا نجمع بين الدلالات ما في مشكلة من ناحية السند. إذا بلا إشكال تبتدئ المشكلة هنا، المعارضة بين هذين الاثنين. تعارض الدلالة يسري إلى دليل التعبد بالظهور، فيتعارض دليل التعبد بالظهور في الثاني مع دليل التعبد بالظهور في الأول. وبما أن الظهور والسند معجونين مع بعض في ترابط، فحينئذ سيسري التعارض من هنا مقابل ظنيه. جيد؟ فسيتعارض دليل التعبد بالدلالة في الثاني مع دليل التعبد في السند ودليل التعبد في الظهور في الأول. هذه هي الحالات الخمس اللي ذكرها السيد الشهيد. إذن إلى الآن بالحالات الخمسة نرى بأن الانطلاقة الرئيسية بالحالات الستة تقريبا، الانطلاقة الرئيسية بالمشكلة تكون من عالم الدلالة. جيد؟ إذا أمكن دخول السند طرفا للمعارضة فيما لو كان السند ظني. إذا بتلاحظوا لما عم يسري من الدلالة إلى السند بيكون فقط بالموارد هنا سرى في الحالة الثالثة لأن ظن السند، في الحالة الخامسة سرى لأن ظن السند، في الحالة السادسة سرى لأن ظن السند. هنا لا معنى للسريان لأن الدلالة كانت قطعية بالنسبة للدليل الأول. في الحالة الرابعة بالنسبة للدليل الأول مباشرة سند الأول عارض لأنه دلالته قطعية، وأيضا بالنسبة للثاني صح ظني الدلالة لكن لم تسريم إلى السند لأن السند في الدليل الثاني من الحالة الرابعة قطعي السند. إذن دائما عندما نقول تبتدئ المشكلة من الدلالة في ارتباط بين السند والدلالة، هذا الارتباط يؤثر في الموارد الذي يكون السند ظني مثل ما شفنا هون بالحالات 3، 5، 6. ولذا مثلا بالحالة الأولى لم يسر إلى السند لأنه قطعي، ولو السند مرتبط بس السند قطعي. إذن بكل مورد بيكون السند قطعي تقف المعارضة على دليل حجيات الدلالة. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. يشير السيد الشهيد إلى 4 أمور. لاحظوا هو عنوانها، هذه طبعا هذه من المحقق: الحالات المختلفة لدليل الحجية، وإلا اللي كتبه السيد الشهيد دغري مباشرة الأول. الأمر الأول أو الحالة الأمر الأول عفوا نشير إلى عدة أمور. يعني الأمر الأول أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر، الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه، تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية: الأولى إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا ظنيين دلالة، لأن احنا صاروا واضحين بناء على كتبناه على اللوح الحراون على السريع في الشيء. افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا ظنيين دلالة تعارضا معارضة مستقرة، تعارضا بعض وصف، تعارضا معارضة مستقلة. طبعا بحثنا في المعارضة المستقرة لأنه إذا أمكن جمع عرفي انتهى الموضوع. حينئذ فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية. فالتنافي جواب إذا تعارضا تابعة لفعل الشرط، فالتنافي بينهما يسري دليل الحجية كما تقدمها أكثر من مرة، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. الثانية حالة ثانية، إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة، ظنيين سندا، تعارضا معارضة مستقرة، نفس الشيء الجواب. فالتنافي بينهما يسرد إلى دليل الحجية كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند. حالة ثالثة، إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا كما هو قلنا أغلب الموارد هكذا، فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور. بداية نقول دليل حجية، لأنه لا يمكن الجمع بين الظهور الاثنين، إذن يسري التعارض إلى دليل حجية الظهور. لكن نسأل سؤال، لكن هل يسري إلى دليل حجية السند أيضا؟ قد يقال بعدم السريان، إذ لا محذور في التعبد بكلا السندين، وإنما المحذور في التعبد بالمفادين يعني بالدلالة. أما السند شو المشكلة؟ أتعبدك بأنه هذا الكلام صدر، وأتعبدك أن هذا صدر، أما الدلالة لا أتعبدك بها. سيد الشهيد يقول لك أن الصحيح هو السريان، لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى. ماذا تريد سيدنا الشهيد من هذا الارتباط والترابط؟ بمعنى أن دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول، هذا معناته دليل التعبد بالسند. على فكرة هذه الواحد منيح يحط خط تحتها، شين دليل التعبد بالسند؟ مش أتعبدك أنه صدر هكذا حتى لو كان المدلول لا أتعبدك به، كما لو كان خبر واحد مضمونه نقطع ببطلانه، فالمضمون لا يشمله دليل التعبد بالدلالة. لكن يعني أنه المولى تعبدني بصدور هذا الخبر منه؟ لا. إذن بمعنى أن دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول، لا مجرد التعبد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده، بقطع النظر عن مفاده. الرابعة، الحالة الرابعة، إذا افترضنا دليلين لفظيين، واحد ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس، ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدليلين، يعني معارضة مستقرة، فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجية السند كذلك. شو يعني بمفرده؟ واضح صار، يعني بيكون معارضة داخلية في دليل حجية الظهور، ما فيها ولا دليل حجية السند، لأن دليل حجية الظهور ما بيشمل إلا خبر، ودليل حجية السند ما بيشمل إلا الخبر الثاني، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنية. طب ماذا يحصل؟ يقول وإنما يسري إلى مجموع الدليلين، لذا بتكون المعارضة خارجية، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما ودليل حجية الظهور في الآخر. فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر، شو بنعمل؟ طبقت النظرية السابقة. أي نظرية سابقة؟ نظرية السابقة اللي ذكرناها بآخر درس الجلسة الماضية، يعني قبل ما نبلش البحث، لأنه في آخر الجلسة الماضية ماذا قال؟ هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة، هذه كانت عبارته، يعني طبق اللي حكيناه هناك البائع لك. خامسا، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وظنيا وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا وتعذر الجمع العرفي، هنا سرى التنافي. سيدنا شو يعني سرى التنافي؟ بيقول يعني بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة اللي هو الدليل الأول، ودليل السند في الآخر اللي هو الدليل الثاني. إذا المعارضة بداية تبتدئ ما بين، في الحالة الخامسة، بين دليل حجية الظهور في الأول مع دليل حجية السند في الثاني، لكن لأجل الارتباط السند مع الدلالة فأيضا ينضم دليل حجية السند في الأول من الحالة الخامسة للمعارضة، ولذا يقول ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند. دليل السند لظني الدلالة، دليل السند لظني الدلالة. شو يعني دليل السند لظني؟ يعني الخبر الأول، لأن الخبر الأول هو ظني الدلالة. بالحالة الخامسة ما هو ظني الدلالة؟ خبر الأول، أن الخبر الثاني قطعي دلالة. فإذا ويدخل ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة، يعني في الخبر الأول في التعارض أيضا. لماذا؟ يقول لما عرفت الآن في الحالة الثالثة، لما عرفت من الترابط. إذن النتيجة النهائية والمحصل النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر. إذا المعارضة بين دليل السند في الثاني مع دليل السند ودليل الدلالة في الأول. الحالة السادسة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا، معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا، هنا سار التنافي إلى دليل حجية الظهور، يعني تعارض بدلا دليل حجية الظهور في الأول والثاني لوجود ظهورين متعارضين. لاحظوا دايما عم بيقول سار التعارض، لأنه أول مشكلة وين التعارض؟ التعارض بالدلالة، لأن الدلالات متعارضة ما عم بقدر اجمع بيناتها، فيسري التعارض إلى أدلة حجية الدلالة التي هي دليل حجية الظهور. بعد ذلك إذا أمكن أن يسري إلى دليل حجية السند يسري أيضا ينضم دليل حجية السند. إذا سار التنافي إلى دليل حجية الظهور لوجود ظهورين متعارضين، صح الخبر الأول والثاني ظهورات ظنية، ودخل دليل التعبد بالسند الظني في المعارضة، لماذا؟ لما كان الترابط المشار إليه. جيد، حالات نبتدأ بالأمر الثاني، نأخذ مقدمته صغيرة. بالأمر الثاني يقول تعارض المستقر تارة يكون مستوعب لكل المدلول وتارة لا يكون مستوعب لكل المدلول. شو يعني مستوعب لكل المدلول؟ هذا اللي بيعبروا عنه بالكتب الفقهية والأصولية بأنه النسبة بين المتعارضين التساوي. جيد؟ يجب قراءة سورة بعد الفاتحة؟ لا تجب قراءة سورة بعد الفاتحة، عم بيحكوا عن سورة، هون بيكون التعارض مستوعب لكل المدلول. دليل الأول يحكي عن السورة، دليل الثاني يحكي عن السورة، إذن هنا التعارض استوعب كل المدلول. وطارة يكون التعارض ليس مستوعب لكل المدلول، هذا اللي بيكون التعارض على مستوى العموم من وجه أكرم كل فقير لا تكرم أي فاسق بتعارضه بالفقير الفاسق، لكن يبقى الأول حجة في الفقير غير الفاسق والثاني حجة في الفاسق غير الفقير، إذن المعارضة تحصل في المجمع وهو الفقير الفاسق. يقول السيد الشهيد ما ذكرناه من النظرية العامة للجمع العرفي، جيد؟ عفوا، ما ذكرناه من النظرية العامة للتعارض المستقر ينطبق على سواء كانت المعارضة على نحو استيعاب تمام المدلول يعني النسبة التساوي، أو المعارضة على نحو لا تستوعب تمام المدلول يعني كان التعارض على نحو العموم من وجه. فش فرق؟ ما بيفرقوا بشي سيدنا؟ يقول بلى، بيفرقوا بمورد. ما هو هذا المورد؟ يلي هذا المورد بالحالة الثالثة. بالحالة الثالثة هذه من حالات التعارض المستقر، يمكن أن نفترض هؤلاء الذين يعني الظني سندا ودلالة، وكل منهما هكذا ظني سندا ودلالة، ممكن نفترضهم على نحو نسبة التساوي وممكن نفترضهم على نحو مستوى العموم من وجه. يقول في هذا المورد الفرق ما بين المستوعب وغير المستوعب في أن في المستوعب يتم هذا الكلام، يتعارض يسر التعارض من الدلالة إلى دليل حجية الدلالة، جيد؟ يسر التعارض من الدلالة إلى دليل حجية الدلالة، ولما كان ارتباط السند مع الدلالة يسر إلى السند، هذا في التعارض المستوعب يعني تمام المدلول. أما في التعارض غير المستوعب يقول لا، يتفق المعارضة فقط وفقط بين الدلالة وتسر إلى دليل حجية الدلالة ولا تسر إلى دليل تعبد بالسند. بمعنى لما بيكون عندي أكرم الفقير لا تكرم الفاسق وتعارضوا، شو اللي بيسقط بالنسبة للمجمع؟ دليل حجية الظهور. ظهور الأول في الإطلاق لهذا المورد يعارض ظهور الثاني في الإطلاق لهذا المورد فيتساقطان. يقول لكن لا يدخل تعبد بسند الأول وتعبد بسند الثاني في المعارضة، لماذا؟ لأنه يمكن الالتزام بالنسبة للسند الأول في غير مورد المعارضة وللسند الثاني في غير مورد المعارضة، إذن في جهات اختلاف، إذن لا مانع من الالتزام بماذا؟ بأنه يبقى الأول مجعولة الحجية لسنده، ويبقى الثاني مجعولة الحجية لسنده، لكن حجية ظهور الأول وحجية ظهور الثاني بلحاظ المجمع يعني مورد الاختلاف، هذه نعم يسر التعارض فيها. إذن الخلاصة بالنسبة للحالة الثالثة المتقدمة كان يتم الكلام فيها بناء على أن التعارض مستوعب، تعارضت الدلالة سرى إلى أدلة حجية الدلالة ثم سرى إلى أدلة حجية السند لمكان الترابط. أما إذا كان التعارض غير مستوعب تتعارض أدلة حجية الدلالة وتقف ولا مانع من التعبد بالسند إن قلت غدا إن شاء الله. يقول الثاني، الأمر الثاني، أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد، أكرم العالم لا تكرم العالم، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه، أكرم الفقير لا تكرم الفاسق. وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب، لكن يختلف هذان القسمان في نقطة، ما هي؟ وهي أنهم في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسر التنافي إلى دليل حجية الظهور وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند، وهذا الذي ذكرناه في الأمر الأول. إذن اللي ذكرناه بالأمر الأول يتم في التعارض المستوعب، أما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري إلى دليل حجية الظهور، هذا نسلم به، لكن لا يمتد إلى دليل التعبد بالسند، بمعنى أنه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العمين من وجه رأسا، لأنه تعرف إذا رفعت يدك عن سند كل من العمين من وجه رأسا يعني ببطل الأول حجة ولا الثاني حجة حتى بمورد الاختلاف حتى بمورد الافتراق، لأنه هذا معنى، ولذا لا موجب، فليبقى كل منهما حجة بمورد الافتراق. إذا بدك تقول حجة بمورد الافتراق عند دليل التعبد بالسند لم يسقط، فإن قيل يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.